أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا عن النصيحة وعن أحاديث النصيحة، وبينا في الدرس الماضي ولله الحمد أن حكم النصيحة يختلف على حسب أحوالها، وأن لها آدابا وشروطا، والموفق من الناس من انتبه واتبع هذه الشروط وهذه الآداب. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالعزيز التميم من الجاري وغيره في المسند الصحيح للإمام مسلم من حديث تميم الدين النصيحة، فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم لما بايع جمعا من صحابته رضوان الله تعالى عليهم على جملة من أمور الإيمان ومن أمور الدين، فكان من بين ما بايع عليه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بايعهم على النصيحة لكل مسلم، ومن بين هؤلاء جرير بن عبد الله الجزري رضي الله تعالى عنه، وقد أورد الإمام مسلم في المسند الصحيح حديث المبايعة على النصيحة بعد حديث تميم بن النصيحة، فلنسمع طريقه ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الإسناد من لطائفه أن جميع رجاله سوف يورد، جميع رجال هذا الإسناد كوفيون، ومن لطائفه أيضا أن صحابيه وتابعيه ومن روى عن تابعيه كلهم بجليون، جرير بجلي وقيس بن أبي حازم بجلي وإسماعيل بن أبي خالد بجلي. ومن لطائفه أيضا أن إسماعيل وقيس وجرير كلهم يثنى أبا عبد الله، كلهم يثنى أبا عبد الله، وهذا من لطائف الإسناد. نسمع الإسناد الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.
من سفيان؟ سفيان أيهما؟ السفيانان الإمامان العظيمان الجليلان ابن عيينة الثوري، هذا أيهما؟ ابن عيينة الثوري، هذا ابن عيينة، هذا ابن عيينة. وأينما وجدتم سفيان عن زيادة العلاقة في صحيح مسلم فاعلموا أنه ابن عيينة. هذه قاعدة. أينما وجدتم سفيان عن زيادة العلاقة فاعلموا أنه ابن عيينة. فلم يفرج مسلم لسفيان الثوري عن زيادة العلاقة شيئا، وإنما أفرض له البخاري. فالقائد تصلح في صحيح مسلم ولا تصلح في صحيح الإمام البخاري، فالإمام البخاري أخرج للسفيانين عن زياد، واقتصر مسلم في إخراجه عن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة. نسمع السند الثالث.
قال رحمه الله: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قالا حدثنا حسين عن سيار عن السعدي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلكنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار.
هذا الإسناد فيه منهج ذكرناه، فيه تطبيق لأمر منهجي ذكرناه في الدروس الأولى، وقلنا إن الإمام مسلم في المسند الصحيح يعتني عناية خاصة بعنعنات المدلسين، وحسين بن بشير الواسطي مدلس، وقد عنعن في رواية أحد شيخي الإمام مسلم، ولكن لكي يزيل الإمام مسلم هذه العلة صرح بأن الشيخ الآخر ذكر سماع حسين بن بشير من سيار أبي الحسن العنزي. فلمسلم في الحديث شيخان، قريب بن يونس ويعقوب الدورقي. قال قريب حدثنا حسين عن سيار، وقال يعقوب حدثنا حسين حدثنا سيار. قال يعقوب دورقي حدثنا حسين حدثنا سيار. وبذا انتفت علة التدليس، والتدليس كما قلنا أكثر من مرة علة في الرواية وليس علة في الراوي، وليس قدحا في الراوي. فهذا كلامه، وهذا الكلام مبسوط في علم المسألة. لقد وقع خلاف بين رواية صحيح مسلم في قوله تلقاني أي صلى الله عليه وسلم فيما استطعته، فمنهم من ضبطها بفتح التاء، ومنهم من ضبطها بذنب التاء. فمنهم من قال تلقاني صلى الله عليه وسلم فيما استطعته، فجعل هذا الحرف صدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال تلقاني ان اقول كلاما ما نفعته فيما استطعت انا، ولكن ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الحروف التي جعلت في السجود لقومه سيقول فيما استطعت لن اعرفها؟ فيقول فيما استطعت، فتكون هذه الحروف خرجت من فم رسول الله، اي لقومه صلى الله عليه وسلم فقال لي ما لفظه ونصه فيما استطعت. أما لو أنه قال تلقيني فيما استطعت لكان كلاما نتائج أنني أقول استجابة لما لقيني إياه، أقول أنا فيما استطعت ولا مرسل. يقول سائر الرواة فيما استطعت كما هي مبنيته في المثل الصحيح بفتح التعالى بدمها، والضم رواية ورواية صحيحة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوي أصحابه على أشياء على حسب تجديد العهد وتوكيد الأمر. فإذا جد أمرا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكده أو أن يؤكده، فكان صلى الله عليه وسلم يطلب منه الولاية. فثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأسوع أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم الحديبية. وثبت في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في المنشط والمكر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا نقول أو قال، وأن لا نقول إلا للحق. فالرضيعات تعددت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، أو قل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. ومن ضمن الرضيعات الواقعة بيعة الجرير رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإنفاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. وقال جرير فيما يظهر كان رضي الله تعالى عنه تاجرا، واكثر ما تلزم من بيعة التجارة، ولذا كان يؤكد البيعة وكان يطبقها فأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي زرعة ابن عامر ابن جرير عن جده جرير بن عبد الله قال وذكر الحديث وزاد. فكان جرير رضي الله تعالى عنه إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذت منه أحب إلينا مما أعطيناك تكثر، اعلم أن ما أخذت منه أحب إلينا مما أعطيناكه تكثر. وهذا من باب البيعة من باب النصيحة للمسلمين. ولذا لما أرسل رضي الله تعالى عنه مولاه لأن يسلم له فرسا اشتراه له بثلاثمائة دينار ثلاثمائة درهم. فلما جاء البائع قال له بكم اشتريت؟ قال بثلاثمائة. قال له قليل. فقال ما أكبر عليها؟ فقال جرير قليل. فقال بخمسمائة. فقال جرير قليل. فقال بستمائة. فقال جرير قليل. فقال بسبعمائة. فقال جرير قليل. فقال بثمانمائة. قال اشتريه منك بثمانمائة. كما أخرج الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير في المسلم المعجم الكبير برقم 2395. وهذا رضي الله هذا من نصيحته للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من وفائه للبيعة، فقد وفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة لنا بأن ننصح المسلمين وأن ننصح الجميع المسلمين وأن لا نهشهم وأن لا نأخذ منهم في حال بيعنا لهم أكثر من ثمن السلعة، وأن لا نشتري منهم إن كنا نشتري بثمن أقل من ثمن السلعة. وهذا من باب النصيحة أن يكون المشتري من ذلك. هذا أمر شره قليل وكان ينبغي أن تبيعهم أكثر من ذلك وهكذا. فإنهم رضي الله تعالى عنهم صدقوا الله فصدقهم ويقضوا بما بايع عليه الله سبحانه وتعالى. نسمع الفرق في الإمام النووي على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله وأن حديث جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي الرواية الأخرى على السمع والطاعة تلقنني فيما استطعت، وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة.
أي السمع والطاعة يشمل جميع أوامر الدين، ودائما قصة الصلاة والزكاة ذكر هذا كثيرا وجعل الاضطرار بينهما بحكم عديدة ذكرناها فيما مضى. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت موافق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرواية استطعت بفتح التاء، وتلقينه من كمال صفقته صلى الله عليه وسلم إذ قد يعجز في بعض الأحوال، فلو لم يقيده بما استطاع لا خل بما التزم في بعض الأحوال، والله أعلم.
وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأصحابه. وهذا التلقين ورد في غير حديث، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطاع. هذا التلقين وارد عن غير جرير، وهذا كما قلنا من ثمار شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهذا القيد فيما استطاع مشعر بالعفو عما يقع بسبب الخطأ أو النسيان. فلو أن الرجل بايع النبي على شيء صلى الله عليه وسلم ثم أخل به بسبب سهو أو نسيان أو غير تعمد، فهذا القيد يجعل الشيء المبايع عليه معفو عنه ومأذون فيه، ولا يجعل الإنسان المبايع قد نقض بيعته أو قرم عهده. وهذه البيعات على الراجح من أقوال الفقهاء كما قال الإمام القرطبي في التفسير أن حكمها حكم الإيمان، فمن بايع أحدا على شيء ثم أخل به وعقد قلبه عليه فعليه كفارة اليمين. وذكر الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن البيعة بمثل هذه الأشياء لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص ذلك في البيع على الموت، فلا يجوز لأحد أن يبايع أحدا على الموت ولا تكون هذه البيعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الطحاوي في المشكل، وقد يستشكل بأن البيعة قد وقعت من بعض الجن في بعض المعارف للإمام الأكبر وللإمام الجيش. أما ما وقع بين أحد الناس من غير الإمام الأكبر فهذه وعود وعهود، وينبغي أن نحكم الألفاظ، فمن أحكم البداية كلمة النهاية. فلا نعرف بيعات للمسلمين فيما بينهم أبدا، وإنما الذي يقع في بين أحد المسلمين إنما هو وعود وعهود. وأما البيعة فلا تكون إلا لإمام، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فقال في رواية ابنه صالح قال: كلتا بيعة الإمام الأعظم، تلك بيعة الإمام الأعظم الخليفة. ولذا البيعات هذه تكون للخليفة ولأمير الجيش في المعركة وما شابه، والظاهر أثرت على الموت فلا حرج، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وإما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رضي الله عنه، رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مئة فمئة، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ ثمانمائة درهم، فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم والله أعلم.
هذه القصة خرجها عبد الرزاق في المصنف ومن طريق ابن حزم في المحلى جزء الثاني صفحة 440 والطبراني في الكبير برقم 2395 وإسناده واقعي. ويستفاد منها أن من غبن في بيع أو شراء فإن له حقا في أن يرجع في العتاد أو أن يزيد ثمنه إن كان ناقصا أو أن يعود السعر للمشتري إن كان زائدا. فلو أن رجلا اشترى من آخر سلعة وباعه إياه رجل يعمل عنده وباعها إياه دون سعرها فيجوز لصاحب السلعة أن يردها أن يطلب السلعة من المشتري أو أن يزيد عليه ويطلب سعر النصف. وكذلك الأخ لو أن رجلا غبن فاشترى سلعة بأضعاف سعرها ثم تبين له أنه قد غبن لسعرها فيجوز له أن يرجعها وأن يطلب المال الذي قد أخذ منه. وقصة الجرير تشعر بذلك. وهذا قضاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخرج المحل من طريق المسيرين أن رجلا قدم المدينة بجواري فنزل هذا الرجل على عبد الله بن عمر وباع جارية من ابن جعفر ترى جاريا عبد الله بن جعفر الطيار. ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن غبنت ب700 درهم اشتريت الجارية بأكثر من سعرها ب700 درهم. فأتى ابن عمر عبد الله ابن جعفر فقال إنه أي الرجل الذي اشترى إنه غبن ب700 درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال ابن جعفر بل نعطيها إياه. قال ابن حزم فهذا ابن جعفر وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغبن في القيمة. وكذلك ذكر بعدها مباشرة قصة جرير مع الرجل في الفرس وأن مولاه اشترى له ب300 وبقي يزيده حتى وصل إلى 800. ثم قال جرير تقول له ما منعك أن تأخذها ب500 ورجل تقبل 500 في بعض الروايات. فقال جرير لأن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نغش أحدا أي ألا نغش مسلما. فليس فيما قوله النصيحة لكل مسلم. ثم أخرج رحمه الله من طريق أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب والعباس ابن عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت في العباس إلى جانب المسجد. دار العباس ابن عبد المطلب كانت بحذاء العلم الأخضر بين الصفا والمروة بجانبه للدهر. وألف ابن فهد بن نجدي رسالة في خبر هذه الدار وذكر فيها وهو ابن سيذكر التاسع أن هذه الدار كان أمرها أن تكون موضعا في زمنه وقبلها كانت وقفا على قدرة العلم وتتبع أخبارها تتبعا جيدا وهو مطلوع على الحمد بتحقيقه. فقال أبي أن عمر بن الخطاب العباس عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت العباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد وأبى العباس
فقال أبي لهما لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منه، فلما اشتراها قال له الرجل: الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال سليمان عليه السلام: بل الذي أخذت منك. قال: فإني لا أجيز البيعة. فرده فزاده ثم سأله فأخبره فأبى أن يجيزه. قال ابن حزم: فهذا أبي يورد هذا على سبيل حكم به بخمرة عمر والعباس، فيصوبان قوله. فهؤلاء عمر وابنه والعباس وعبد الله بن جعفر وأبي وجرير بن عبد الله البجري، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يرون رد البيع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع. الله تعالى أعلم. إن استفاد من القصة أن من غبن في سعره بسعر سلعة فله أن يردها بهذا العيب، والله تعالى أعلم. نسمع بكلمة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه أمية بن مسطام، وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أنه هل يصرف أو لا يصرف، وفي أن الباء مكسورة على المكسور، وأن صاحب المطالع حكى أيضا فتحها.
وذكرنا هذا التفصيل وقلنا أن صاحب المطالع هو المكسور، والمطالع عبارة عن ترتيب مع بيان بعض المؤاخذات والاستدراكات على قاضي عياض في مشارف الأنوار، وقلنا كتاب المطالع كتاب ما زال مخطوطا ونسخه الخطية مخطوطة وتحتاج إلى المسمرين الجاهزين من طلبة العلم. نسمع.
قال: وفيه زياد بن علاقة بكسر العين والقاف وبالقاف، وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة وبالجيم، وفيه الدورقي بفتح الدال، وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسبة، والله أعلم.
الدورقي صاحب مسند ومسنده مخطوط، ولعله من محفوظات وما يجوز قديما في ألمانيا الشرقية، وألمانيا الشرقية فيها مكتبة جليلة عظيمة حوث النوادر، وذكر جل المسائل التي فيها صاحب كتبة الأحول في المقدمة، ذكر كثيرا من الكتب وقال: وفيه ورأيت نسخة كاملة منه في الجرمانية، وهكذا. وثم خبر هذه المكتبة ضاع واختفى ولم يظهر. ومن ضمن الكتب المشهورة التي وجدت في هذه المكتبة وأنا أتكلم مع طلبة العلم تفسير عبد بن حميد وتفسير أبي الشيخ وصحيح ابن السكن، وكتب كثيرة مهمة، ومسند بقي بن مخلد أعظم مسند في الإسلام وأعظم أكبر مسند. ولكن جاء خبر من قريب أنه ذكر بالقرب من برلين على بعد 7 كيلومترات قريبا منها في قرية من هناك فيها مكتبة ما زالت الجهات المعنية في تهرس فيها، وفيها نسخة من معجم الصحابة بن قانع وغيرها، ووجد فيها قطعة متبقية من كتاب السنة اللالكائي، وهو عبارة عن كرامات الأولياء المطبوع رقم 8، وظهرت منها من قريب بعض النتائج، ونشا إليها كثير من طلبة العلم لكي يبحثوا قدرها قبل سنوات ولم يعثروا على شيء. وهذا ينبئ على أن كثيرا من التراث المحفوظ قد يكون محفوظا في هذه المكتبة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر الكتب وأن تعود لأصحابها ولأهلها، وأن تكون بين يدي الحريصين عليها، وأن يقع نظر المحبين إليها. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظها وأن يحفظ إسلامنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا ويجعلنا من المشتغلين بها المحبين لها المتسامين في خدمتها، وذلك لوجهه وفي سبيله، وكما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله:
اللهم لا تعجل عينا تنظر إليه ولا قدما يمشي بخدمته ولا يدا تكتب حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
أسمع. قال رحمه الله: وأما قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير.
هو إسماعيل بن أبي خالد. نعم. وقلنا ابن أبي خالد وقع خلاف في اسمه فقيل هرمز وهو أشهر الأقوال وقيل غير ذلك.
نعم. قال: فهذا إسناد كله كفي.
سمحت عن إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير.
نعم. في بعض النسخ عن قيس عن قيس بن جرير، وهذا خطأ، صوابه عن قيس عن جرير.
نعم. وهذا إسناد كله كوفيون. وأما قوله حدثنا سريد ويعقوب قالا حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير، ثم قال مسلم في آخره قال يعقوب في روايته حدثنا سيار، ففيه تنبيه على لطيفة، وهي أنه شيما مدلس، وقد قال عن سيار: والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن ثبت سماعه من جهة أخرى. فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريد ويعقوب. فأما سريد فقال حدثنا هشيم عن سيار، وأما يعقوب فقال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار. فبين مسلم رحمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته، وحصل منهما اتصال حديثه، ولم يقتصر مسلم رحمه الله على إحدى الروايتين، وهذا من عظيم إتقانه ودقيق نظره وفصح احتياطه رضي الله عنه. وسيار بتقديم السين على الياء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
سيار هو أبو الحسن العنزي، وقع خلاف كبير في سنابيه، وهو من تلاميذ الشعبي ومن شيوخ الإمام هشيم ابن بشير، وممن سمع منه. وذكرنا ما في الأسانيد السابقة من لطائف ما سبق، ولا سيما تجريب الإمام النووي على الحديثين باب بيان أن الدين نصيحة، وأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب أن النصيحة من الإيمان، فالنصيحة شعبة من شعب الإيمان، ومن لم تكن بيدنه وهجيره وعمله فهو يفقد شعبة من شعب الإيمان وفي إيمانه نقص. ولذا علينا أن ننصح ولا لا سل من النصيحة، ولا تمنعنا مهابة أحد من النصيحة، والرفق الرفق فيها، وإياك أن تستعظم على أحد النصيحة، كل ما يحتاج إلى النصيحة، ما من أحد منا إلا يحتاج إلى النصيحة، وإياك أن ترد النصيحة من أحد. فرب ولد صغير لا تراه تام العقل يأتيك بنصيحة تنفعك النفع العظيم في الدنيا والآخرة. ولذا قلنا دين النصيحة أداء وقبول، فمن أدى ولم يقبل ففي إيمانه شيء. الأصل في المؤمن أن يؤدي النصيحة وأن يقبل النصيحة، الدين النصيحة. وقلنا النصيحة هي بمثابة الخير الذي يرقى الثوب، الذي يضم أطرافه على بعضه البعض. إذا قال نفقت الشيء حيبته، وقال نفقت الشيء فقيته، نفقت العسل فقيته مما على قريه، ويقول التوبة النصوح التي تجمع على الرجل دينه. فالإنسان العاصي كأن دينه محرق مشتت، ويحاج إلى شيء يجمعه بتوبة نصوح، والفعل هو هو. ولذا إخواني ينبغي أن نحرص كل الحرص على النصيحة لجميع المسلمين، الأئمة والوعاظ والخطباء والذي نفسه بيده، بل قيل للمحسن أحسن وللمسيء أساء، وما قصر في ذلك مسلم
لم يبقى المسيء مسيئة وسيزيد المحسن إحسانا. كم من إنسان محسن في بعض الإحسان يحتاج إلى أن يقال له أحسن حتى تعمق الخير الذي فيه، وكم من مسيء يحتاج إلى أن يقال له أساء. ولذا لا تستعظموا، إياكم أن تكثروا في النصيحة، انصح لكل من لكل مسلم من تعرف ومن لا تعرف كلمة طيبة والمدخل الحسن والأسلوب الطيب مع عدم رد الشير وبالتلميح والتلميح قبل التصريح وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص والاستشعار بذلك، فبإذن الله هذا ينفع. الأمة اليوم تحتاج مستجيبوها يحتاجون إلى النصيحة، والمعرضون عن دينها يحتاجون إلى الأمر والنهي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لجميع المسلمين من أوجب واجبات الزمن. في عصر العافية بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم على النصيحة، فنحن والذي نفسي بيده أحوج منهم إليها هذه الأيام لكثرة الشرود ولشديد الإعراض عن دين الله عز وجل. ولذا علينا أن نحرص على هذه الطاعة حتى تستقيم لنا شعب الإيمان وحتى نجده إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن نحيا عليه وأن نموت عليه. هذا من الأسباب التي تقوي الإيمان والتي تشعر الإنسان بثمرة الإيمان. وهنالك خصال، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية الواقع فيها، ومن ارتكبها فإنه آنذاك يرتفع الإيمان من قلبه في ذات الحين. وهذه خصال عديدة وردت في أحاديث صحيحة شهيرة بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نسمع الحديث التي أوردها مسلم وطرقها، ثم إن شاء الله نسمع تعليق الإمام النووي عليها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
شيخ الإمام مسلم وشيخه الله المهد كلاهما مصريان. الإمام مسلم التقى بعدد قليل من المسلمين، فمن أشهر مشايخه المصريون حرملة والتجيبي والتجيبي تجيبي فيها الوجهان. نسمع.
قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق ما هم ولا ينتهب نهبة لا تشرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث رواه ثلاثة عن أبي هريرة. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم رواه ثالث عن أبي هريرة وهو أبو بكر بن عبد الرحمن، فكان يحدثهم عن أبي هريرة بهذه الكلمات السابقة. قال: ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا مشعر بأن هذه العبارة في الطرق القادمة الآتية وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة. نريد الكلام مرة أخرى. قال: وكان أبو هريرة يلحق معهن، أي مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا والسرقة وشرب الخمر، كان يلحق معهن النهبة أو النهبة. فهذا اللفظ نشعر أن هذا الإلحاق من قبل من؟ من قبل أبي هريرة موقوف عليه، ولكن ورد التصريح بأنه مرفوع كما سيأتي في بعض الألفاظ. نسمع اللفظ الثاني.
قال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني. واقتص الحديث بمثله،
أي ذكره بمثله. نعم.
يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف،
أي ذكر النهبة ولم يذكر قصها، لم يذكر نعتها، إنما ذكر النهبة، أي جعل النهبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مخرجه الأول والثاني شيخ الإمام مسلم وشيخه أيضا مصريان، فكان الحديث في ذاك الزمان في زمن الإمام مسلم كان مختص بجهل مسلم، ومسلم مخرجه عن حرملة المصري وأيضا عن عبد الملك بن سعيد بن الليث بن سعد عن جده وهو الليث بن سعد إمام أهل. نعم.
قال قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي بكر هذا الا النهبه.
مسلم يقول: بعضهم رواه بالنهبه وبعضهم لم يروه، وبعضهم ذكر النهبه جعله من كلام ابي هريره، ومنهم من جعله من كلام رسول الله، ومن جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر النهبة ولم نذكر معتها، لم نذكر الشرف ما تدلي فيها. نسمع.
قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
هذا الغل زيادة الغل من انفرادات عن مسلم، انفرادات حمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسمع طريقة بالأخيرة.
قال: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
انتبهوا إلى رفعه، قال رفعه، إشارة إلى أن الطريق الأولى التي قد أوهمت أن بعض ألفاظه من أقوال أبي هريرة لم ينشط برفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره غير واحد من الرواة من ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول وكان أبي هريرة يلتق بهن أو يلتق معهن وذكر العذار بهذا، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الإدراج في شيء. فلذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لم نذكر أصل هذا الحديث في كتابه النافع الجامع في الإدراج الذي سماه الفصل الوصف، كتاب الخطيب البغدادي في الإدراج ذكر فيه جميع الأحاديث المدرجة وجمع طرقها وبرهن على الإدراج الذي فيها، وقد طبع في هذه السنة طبع طبعتان تسمه الفصل الوصف. نعود الحديث، الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا حديث مشكل على ظاهره، ولذا قيل لا يشرب ولا يزني ولا يسرق المستحل المستحل لها وهو مؤمن. يقول وهو مؤمن أي وهو آمن من عذاب الله عز وجل، لا يشرب الخمر فيما يشربه وهو مؤمن أي آمن من عذاب الله. وهذا وذاك خروج عن ظاهر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا خوطبنا بلسان عربي مبين، والواجب علينا إعمال الأدلة كلها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ حكما أو فضلا عن قاعدة من نص واحد، وإنما يجب أن نجمع الأحاديث الواردة في الباب فيما نقعد قاعدة أو أن نستنبط حكما فقهيا، وأن نحكم المحكم وأن غير المحكم فنتله إلى الله عز وجل إن لم يظهر معنا معنى واضح بين. وبمثل هذه الأحاديث بمثل هذا الحديث تعلق الخوارج فكثروا الزاني وكثروا السارق وكثروا شارب الخمر، وأهل السنة وسط بين مذهبين رديئين، بين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين مذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. ولذا وجه الأئمة والصراح والعلماء هذا الحديث توجيها حسنا، نسمع قول الإمام النووي وشرحه على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. وفي رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية: والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، هذا خير من قولهم لا يسرق السارق، هذا خبر يراد به نهي. بعض العلماء قال هذا خبر يراد به نهي، لأن النبي أراد أن كذا تسرق ولا يريد أن يخبر. وفي هذا كما تعلمون بعد عن السياق، بل بعد حديد. الظاهر من الخبر، الظاهر من النص انه خبر وليس نهيا. ولذا ممن تحمس لهذا القول فيما اخرج او فيما اسند عنه ابن جرير في كتابه تهذيب الاثار في مثل ابن عباس، اسند عن محمد بن يزيد بن واقد بن عمر بن الخطاب انكار هذا الحديث وقال غلط فيه الرواه، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن، لا يسرق المؤمن، لا يشرب خمرا مؤمن، فانكر الحديث وجعل الحديث ليس خبرا وانما نهي، وانما نهي، هذا خطا وليس بصحيح. فالسياق لا يساعد عليه، وإنكاره نسخة الجواب فصرور ذاب وقليل جباب، ولكن أن الشيخين الجليلين البخاري ومسلما أخرجاه وأسانيده نظيفة صحيحة، ومن رده فينبغي أن يرده على وفق السمعة. فالقول بالإنكار قول مهمل لا يجهل، ويبقى التوجيه. التوجيه اختار الإمام النووي يجل سره أن محمد معناه لا يفعل هذه المعاصي رجل كامل الإيمان. ما الذي جعله يقول هذا؟ نسمع كلام الإمام النووي. قال رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإذن، ولا عيش إلا عيش الآخرة. هذا التأويل يلجأ إليه في المضايق وعند الحاجة وإن قامت عليه الفرائض. فالأصل أن نحمل المعنى على ظاهره، فإن أخرجناه عن ظاهره فنحتاج إلى فرائض هذا الإخراج. فلماذا قلنا كامل الإمام؟ نسمع الآن كلام الإمام النووي. قال رحمه الله: وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن جنى وإن سرق، وإن جنى وإن سرق يدخل الجنة. ولا يزيد جنى وهو المؤمن، إذا ما معنى وهو المؤمن؟ كامل الإيمان. نسمع. قال: وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والكفر لا يعفى عنه، والكفر لا يعفى عنه، فلا يغفر إلا بالتوبة. نسمع. قال: فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر على الشرك لا يغفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سكتت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المسيئة، وإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثير، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا. وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه، وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الضم، فيقال سارق وزالم وتاجر وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع.
ابن جرير تأول، بعضهم تأول الحديث على كما سمعنا على الاستحلال، وابن جرير قال ليس الجن وهو مؤمن أي لا يسمى مؤمن، لأن المؤمن يسمى به، وإنما فقط يقال فاجر فارق فارقا جاني وهكذا، فلا ينزع منه الإيمان، وإنما ينزع منه اسم الله وهي كلمة مؤمن، فلا يتجان وهو مؤمن. وهذا بعد عن السياق وبعد عن اللفظ. ابن عباس قال ينزع منه الإيمان، ينزع منه نور الإيمان، يبقى أسد الإيمان في القلب الذي ينزع منه نور الإيمان. وعلى أي حال هذا قوله أسرار عديدة في القول بالجد. قال الإمام النووي يحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معناه أن ينزع الله منه نور الإيمان. قال فيه حديث مرفوع، الحديث المرفوع ورد في الباب عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الآثار، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده إليه رده. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني هو ضعيف ومدلس، وعنعن في رواية ابن جرير، ولكن ثبت بإسناد صحيح عند أبي داود في السنن برقم 4090 وعند الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 22 عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء العبد خرج منه الإيمان وكانت الذلة، فإذا انطلع منها رجع إليه الإيمان، أي لا يزن في أسلوب الإيمان خرج الإيمان من قلبه ويرجع، ولما يخرج من الزنا يرجع إليه، وكذلك الصيام وكذلك شرب الخمر وكذلك السرقة. وهل هذا الأمر مخصوص بهذه الأشياء الثلاثة أم أن الزنا عنوان على الشهوات وشرب الخمر عنوان عن الغفلة والسرقة عنوان على التأدي على حقوق الخلق؟ هذا ما إن شاء الله تعالى ما نجيب عليه وما نبينه في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.